أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العلي العظيم. فطرة الإنسان تدفعه لمقابلة الإحسان بإحسان مماثل، فإذا تلقى الإنسان إحسانا من أحد تنمو في نفسه مشاعر ودية تجاهه، ثم يترجمها شكرا لهذا المحسن إليه، واستعدادا لتقديم أي خدمة في مقابل إحسانه إليه. هذه حالة فطرية وجدانية، لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وورد عن علي عليه السلام أنه قال: بالإحسان تملك القلوب. طبيعة الإحسان يترك أثرا في الطرف المحسن إليه، بل نجد أن هذا الإحساس لا يختص بأبناء البشر، حتى الحيوانات، الحيوان ينجذب للإنسان الذي يعامله بالرفق ويعامله بالإحسان، وهذا أمر ملحوظ محسوس، كتبت حوله كتب وبحوث، وفي بعض الأحيان لاحظ الناس أن بعض الحيوانات قد تكون أكثر وفاء من بعض البشر. أحد علماء المسلمين وهو محمد بن خلف المعروف بابن المرزبان كتب كتابا عنوانه: تفضيل الكلاب على بعض من لبس الثياب، وذكر قصص عديدة لوفاء الكلب لصاحبه، بينما في المقابل هناك من البشر من تنعدم عنده هذه الصفة، يعني تحصل له حالة مخالفة لفطرته الأولية السوية. وهذا يحصل، وفي بعض الأحيان تنقل قصص وتسلط وسائل الإعلام على حالات، من أواخر الحالات ما تناقلتها وكالات الإعلام قبل مدة عن حادثة في البرازيل. هناك كلب اسمه سيكو، طبعا بين قوسين تعودوا الناس إذا ذكروا حيوان من الحيوانات يقولوا كرمكم الله أجلكم الله، ما أدري يعني هذا نوع من الاحترام والتكريم، وإلا عندنا في تعاليم الدين القرآن الكريم يسمي سورة باسم البقرة، مو مكتوب سورة البقرة أجلكم الله أو سورة الفيل أو سورة النمل، لكن هذا ثقافة الإنسان، يعني ثقافة سود عند أبناء البشر، فيعتبر إذا ذكر حيوان كلب أو حمار أو شيء قدام إنسان لازم يقول أجلكم الله. يمكن يكون فيه نوع من التذكير بنعمة الله أن أنت كبشر كإنسان أجل من هذه المخلوقات من باب ولقد كرمنا بني آدم، لكن هو ليس شيئا حتميا ولا واردا في النصوص. المهم وسائل الإعلام نقلت هذه الحادثة في البرازيل عن كلب اسمه سيكو، لأن هناك الكلاب هم لها أسماء، الكلاب الحيوانات القطط لها أسماء أيضا. هذا الكلب بقي ينتظر صاحبه المريض، صاحبه مرض ودوه المستشفى احتاج إلى عملية جراحية، هذا تبعه وبقي ينتظر على باب المستشفى 8 أيام ليراه، في وقت لم يقم أحد من عائلة الرجل أو معارفه بالاطمئنان عليه، ما حد من أهله ومعارفه يجوا، لكن هذا الكلب كان واقف على باب المستشفى. العربية نت جابت أيضا فيديو نقلت تصوير عن الحادثة وكيف أنه بقي عند باب المستشفى، في اليوم 8 سمحوا لصاحبه جابوه على كرسية، خب ما يصير يدخلوا إلا في غرفته، طلعوا برا حتى يشوفه، وآثار الجراح واضحة على هذا المريض، وبأسرع مما يتصور مضى إليه الكلب المشتاق بحسب ما يبدو من الفيديو الذي عرضته العربية نت ووسائل إعلام أخرى، كيف كان هذا الكلب يتمرغ على قدميه ويتشممه ودموعه كانت تجري. إذن هذا الإحساس ليس عند بني البشر فقط، أنه حينما يكون هناك إحسان يواجه الإنسان بالإحسان، وهذا المبدأ هو ما تريد الآية الكريمة التأكيد عليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا مبدأ عام لا يختص بلون بفئة، أي إنسان يحسن إليك فكر في مقابلته ومكافأته بالإحسان، حتى لو كان من خارج دينك، من خارج مذهبك، من خارج قومك، بأي شكل من الأشكال. ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين تلا هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال عليه السلام جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر ومن صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به، وليس المكافأة أن تصنع كما صنع، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء، فحيوا بأحسن منها، يعني إحسانك خلي يكون أكثر من إحسان الطرف الآخر إليك. ورغم أن هذه الحالة فطرية ووجدانية وعقلية لا تحتاج إلى نقاش، ما حد يجي يناقشك في أنه يجب مقابلة الإحسان بالإحسان، لكن نحن نشاهد ونلاحظ أن حالات تمر على الإنسان يتنكر فيها لهذا المبدأ فلا يقابل الإحسان بالإحسان، وخاصة إذا مضى الزمن على الإحسان، أو حصلت حالة معينة، يعني حصل سوء تفاهم، مشكلة بينه وبين الطرف الآخر الذي أحسن إليه. وهنا نحتاج إلى مثل هذا المبدأ، نحتاج إلى هذا المبدأ حينما يكون قد مر الزمن وقد انتهت حاجتك إلى هذا الإحسان. أحسن لك قبل سنوات يوم كنت محتاجا، الآن لست محتاج، لكن هذا المبدأ يلزمك الآن، ينبغي أيضا أن تقابل إحسانه بالإحسان. مرور الزمن لا يلغي ولا يجمد هذا المبدأ. أو لو حصلت مشكلة بينك وبين الطرف الآخر، هذه المشكلة لا ينبغي أن تغطي على شعورك بإحسانه إليك في يوم ما. ولهذا الآية الكريمة والنصوص تريد استحضار هذا المبدأ في مثل هذه الحالات. ونشير إلى نماذج. أول نموذج مع الوالدين. الوالدان اللذان أحسنا إليك إحسانا لا يشبهه إحسان أحد، لكن تكبر وتمتلك وسائل القدرة والقوة فلا تشعر بالحاجة إلى والديك، يطول بك الزمن فتنسى ما فعل الوالدان بك. وفي بعض الأحيان قد تكون حالة معينة، الآب الأم صير عندهم حالة صحية نفسية لا يكون مزاجهما حسب ما تريد. هنا عليك أن تتذكر هذا المبدأ، أن تتذكر أن هذين الوالدين أحسنا إليك أيما إحسان. صحيح الآن أنت ما تحتاج لهما، صحيح مر زمن طويل، لكن لا تنسى أنهما أحسنا إليك إحسانا لو جندت كل حياتك من أجلهما لما خرجت من طوق إحسانهما. شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سوء خلق أمه. يا رسول الله، أمي يعني أخلاقها، إما بعض الناس بطبيعة مزاج حاد، وإما تقدم السن يخلي عند الرجل، يخلي عند المرأة، عند الإنسان حدية في المزاج، تغير في المزاج. ولذلك الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إذا بلغ الكبر تنتابهما حالات معينة، قد تنتابهما مثل هذه الحالات. هذا شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله، انظر بماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إنها لم تكن سيئة الخلق حين حملتك، حين حملتك 9 أشهر، وحين أرضعتك حولين، وحين سهرت ليلها وأظمأت نهارها. فقال الرجل إني جازيتها، أنا ما قصرت وياها، إني جازيتها وحججت بها على متني. فقال صلى الله عليه وآله ما جازيتها ولا بطلقة واحدة عند الولادة. على الإنسان أن يستحضر هذا المبدأ في علاقته مع والديه. ولا نطيل في هذا المجال، نذكر نموذجين آخرين. النموذج الثاني في التعامل مع الزوجة. الزوجة حينما يتزوج الإنسان، وخاصة في مجتمعاتنا الشرقية، تتحمل الزوجة أعباء كثيرة في الحياة الزوجية، هي التي تهيئ الطعام، وهي التي تغسل الثياب، والأهم هي التي تنجب لك الأولاد، هي التي حملت أبنائك في أحشائها ثم أرضعتهم ثم سهرت على تربيتهم. هذه الأمور ينبغي للزوج ألا ينساها، ينبغي للزوج ألا يغفل عنها. مرور الزمن بعدين يكبر الزوجان، الزوج يكبر والزوجة تكبر، وما عندهم أطفال بعد، يعني دور المرأة في هذا المجال تلاشى وانتهى، ويمكن المرأة تصير كبيرة عاجزة بعد ما تقدر كما كانت في الماضي تقوم بخدمة البيت. لكن الرجل عليه ألا ينسى إحسان هذه الزوجة، كما يقول الله تعالى في الحديث عن العلاقة بين الزوجين: ولا تنسوا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. طبعا هذا موجه للجميع، المرأة أيضا يجب أن لا تنسى فضل زوجها، ستر عليها، أمتع حياتها، كان أبا لأولادها، قام بشؤونها، هي أيضا عليها لا تنسى هذا الفضل. لكن في الغالب يحتاج الرجل إلى الخطاب لأنه أكثر شعورا باستغنائه وبقدرته عن المرأة. ذلك الرجل امرأته كانت كبيرة، فقدت ذاكرتها، أصيبت بالزهايمر وكانت في المستشفى، لكنه كان ملتزما كل يوم في الساعة 8 يحضر عندها ويتناول الإفطار، يقدم لها الإفطار، يتناول الإفطار معها. في أحد الأيام كان لديه موعد طبي، كان جالس عند الطبيب وهو ينظر إلى الساعة قبل 8. الطبيب قال: ما بك؟ قال: عندي موعد مهم. قال: ما هو هذا الموعد المهم؟ قال: أنا في كل يوم في هذا الوقت أذهب إلى زوجتي الكبيرة المريضة في المستشفى. قال: وكيف وضعها؟ قال: إنها مصابة بالزهايمر. قال: هل تعرفك إذا ذهبت إليها؟ قال: لا، لا تعرفني. قال: إذن فلماذا أنت حريص على الذهاب إليها كل يوم وفي نفس الوقت؟ قال: بلى، هي لا تعرفني ولكني أعرفها. هي ما تعرفني بعد غصبا عليها، يعني حالة مرضية عدها. هكذا ينبغي للإنسان أن يكون وفيا وأن يتذكر هذا المبدأ، حتى لو فارق زوجته، لكن فراق بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في آية أخرى في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بعض الحالات التي يسمع بها الإنسان من الجفاء ومن عدم الوفاء تقشعر لها الأبدان. هنا ينبغي أن يتذكر الإنسان هذا المبدأ: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أولادك الذين تراهم وتفرح بهم، زوجتك هذه كان لها الدور الأكبر في تنشئتهم وفي تربيتهم، ألا تعتبر هذا إحسانا عليك؟ ألا تفي لها؟ ألا تتحمل بعض مساوئها؟ وأخيرا النموذج الأخير: التعامل مع الدائن. في بعض الأحيان الإنسان محتاج، يروح يقترض من أحد، تنتهي حاجته، يصير عنده مال، على الطرف الآخر أن يراكض وراه. وفي بعض الأحيان تنتهي الأمور إلى المحاكم وتنتهي الأمور إلى المشاكل، أهذا جزاء الإحسان؟ هذا الذي أقرضك وقت حاجتك تتعامل معه بهذه الطريقة؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لعن الله قاطعي سبيل المعروف. قيل: وما قاطعي سبيل المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفر فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره. كثير من الناس الآن لما تطلب منه قرض أو دين عنده شواهد: دين فلان وكانت النتيجة هالشكل، ودين فلتان وكانت الطريقة هالشكل. فبعد ما يصير عند الإنسان استعداد لكي يقوم بهذا الإحسان وهذه الخدمة للآخرين. هذا خطأ كبير. بل مع أن الشرع قد حرم الربا، أن تستدين مبلغا ويشترط عليك أن ترجعه زائدا إليه، لكنه في موضوع القرض إذا لم يكن شرط أقرضك 10,000 أنت ترجع له 11,000 12,000 أكثر من ذلك هذا جائز شرعا. إذا لم يكن شرط يدخل هذا في باب مكافأة الإحسان بالإحسان. فعلى الإنسان أن يتذكر مثل هذا المبدأ الفطري الوجداني العقلي الشرعي في هذه الحالات وأمثالها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكافئون الإحسان بالإحسان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.